بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. من هو الذي قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا؟ من هو؟ واحد من الصغار. عند من؟ عند واحد من الصغار. عندك يا زكريا، ولماذا قال هذا؟ ما هي المناسبة؟ ما على الخوارج؟ كيف عندك لزيدي؟ ما هي المناسبة؟ لماذا قال هذا؟ من هم؟ عندك الخوارج؟ الخوارج قتلوه، كيف قالوا انه اله؟ من الذي طعنه؟ طعنه الخوارج. عندك؟ نعم، الروافض أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، لما ألهوه وناظرهم فلم يقبلوا بعد ذلك أمر بإحراقهم. وهل كان إحراقهم صوابا؟ وإنما كان الواجب إيش؟ قتلهم، لأنهم مرتدون. وما هو الدليل على أنهم لا يحرقون ولكن يقتلون؟ لا يعذب بالنار إلا رب النار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لماذا سمي الرافضة رافضة؟ عند من؟ عندك. ولأنهم لما سماهم، يعني اختلفوا مع زيد بن علي، قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. أحسنت. ها؟ إيه، من زمن علي، لكن التسمية إنما اشتهرت في زمن زيد بن علي بن الحسين، أما وجودهم كان من زمن علي، من زمن الصحابة، لكن التسمية بأنهم رافضة هكذا يقال لهم رافضة اشتهر بعد زيد بن علي. وين؟ لا، زيد بن علي، زيد وزيد. وبالنسبة لهذه الملزمة، هذه الملزمة قديمة، هذه الملزمة ربما أظن لها نحو 10 سنوات. ايش؟ زيد بن علي، زيد زيد، كما سمعت هذه الملزمة لها كثير، قديمة، إنما كتبتها لما درست الكتاب في دماج، فكنت أكتب مع الدرس هكذا على عجل، فبعض الأشياء قد تجدون فيها أخطاء، وإذا وجدتم فيها نقل عن بعض الحزبيين فهذا لأنها قديمة، يعني بعضهم كيف يقول تتكلمون في ياسين وموجود في الملزمة ياسين؟ هذا ياسين قبل أن ينحرف، قبل 10 سنوات، وما زال في دماج، وهي قديمة كما سمعت. وإذا يسر الله سنكتب ما هو أحسن منها. طيب، الذين قابلوا الرافضة في هذا الباب من هم؟ النواصب والخوارج. إيش عملوا؟ نعم، والنواصب من هم؟ من هم النواصب؟ عند الذي بجانب المكيف. عندك من هم النواصب؟ الذي بجانب المكيف. أنت ما أنت بجانب المكيف. الولد عندك، ما لك تتلفت؟ الذي بجانب المكيف، يعني ما أدري أنك بجانب المكيف أو كيف أنت؟ وهذا الذي بالجهة هذه من؟ أنت عندك لا تنزل رأسك، السؤال عندك. الذي نزل رأسه من هم النواصب؟ ما تدري. عندك يا أحمد. الذين نصبوا العداء والعداوة لآل البيت، وأغلبهم وأصلهم ممن كانوا. لا هؤلاء عكس الذي يتكلموا في آل البيت، ما هم أصحاب عبد الله بن سقاء. بني أمية أغلبهم، أول من اشتهر عنه هذا بنو أمية، كان أمراء بنو أمية. أمراء بني أمية إذا قاموا في الجمعة يلعنون علي بن أبي طالب من على المنابر، حتى أنه لما صار الخليفة عمر بن عبد العزيز طلبوا منه أن يسب عليا على المنبر، فخطب خطبة فقال في آخرها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاتخذ الناس هذه سنة في الخطبة وهي بدعة، إنما قالها عمر ردا على النواصب الذين يسبون عليا، فليس من العدل وليس من الإحسان سب آل البيت، بل هو من البغي والعدوان. الذي قرأناه بالأمس كان فيه بعض السقط عند قوله: وليس معنى قوله وهو معكم. آخر هذه الفقرة قال، أو في هذه الفقرة قال: فإن هذا لا توجبه اللغة في بعض الطبعات كما في مجموع الفتاوى، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، وهي مثبتة. قال أيضا في الفتاوى هذا من المعلق، وهي موجودة في طبعة الشيخ جميل في بعض الطبعات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وكل هذا الكلام، وصلنا هنا صح، وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال رحمه الله: قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره، صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. عند من هذا السؤال؟ عند من يرفع يده؟ سؤال سهل. عند الذي على العمود. أدلة علو الله عز وجل كثيرة أم قليلة؟ ارفع صوتك. كثيرة، يعني كم تصل إلى كم؟ 20 إلى 30 70. عند من؟ عندك يا وليد. كثيرة أو قليلة؟ كثيرة. كم تصل إلى كم؟ عند من؟ عند الولد ذاك المتأخر. ما في حد خلفك أنت. كثيرة أو قليلة؟ عند من؟ لا لا نريد واحد من الصغار. من يرفع يده من الصغار؟ خلاص عندك أنت من الصغارات. كثيرة أم قليلة؟ كم تصل؟ تصل إلى 1000 دليل. إلى 1000 دليل. من الذي قال هذا؟ صلاح ابن القيم وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، وهذا أيضا سيأتي بما هو أوضح من كلام شيخ الإسلام أن المعية لا يلزم منها الاختلاط ولا الامتزاج. وضرب لذلك مثلا بالقمر، وهذا كله ملخص من كلام شيخ الإسلام، الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، فلا أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم. هذا جواب من الأجوبة في الرد على من يقول أن وهو معكم أي أنه مختلط بذاته مع الخلق. فقد أجاب شيخ الإسلام كما هو منثور في كتبه كمنهاج السنة ودرء تعارض العقل والنقل وفي مجموع الفتاوى في أكثر من موضع، رد عليهم من وجوه عديدة، ومن هذه الوجوه هذا الوجه أنه إذا كان القمر وهو عبارة عن مخلوق يقال القمر مع المسافر لا يلزم أن يكون مختلط بالمسافر، إذا كان هذا في حق المخلوق فكيف نعترض على الله عز وجل وهو الخالق سبحانه وتعالى. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أجوبة أخرى، منها أن المعية لا يتوهم منها الاختلاط ولا الامتزاج، وأن هذا لا توجبه اللغة كما أشار إلى ذلك في المتن. قال: فمثلا قوله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، هل المعية هنا المراد منها الاختلاط والامتزاج؟ لا، وإلا كان المعنى فاسدا. المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ممتزج مع الصحابة، وإنما المراد بالمعية هنا هي مطلق المقارنة. هذا الجواب الثاني، أنه حتى في اللغة ليس فيها دليل على الاختلاط والمحاذاة والمماسة والامتزاج. الجواب الثالث أن هذا الوهم أو الوهم أو هذا القول الباطل هو خلاف ما أجمعت عليه الأمة، كما تقدم بالأمس أن شيخ الإسلام قال ينقله عن الأولين والآخرين. ومن الأجوبة أيضا أن هذا يخالف الفطرة السليمة التي تدل على أن الله عز وجل بائن من خلقه وهو عال عليهم سبحانه وتعالى. ثم من الأجوبة أيضا مما ذكر شيخ الإسلام أن المعية معية خاصة التي هي للنصر والتأييد والتي هي للإكرام منه سبحانه وتعالى، فإذا كان المعية بمعنى الاختلاط فليس هناك مزية لأنبيائه وليس هناك مزية لأوليائه الذين خصهم الله عز وجل بهذه المعية. قال الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار: إن الله معنا. وقال جل وعلا عن موسى: إنني معكما أسمع وأرى. فلو كان المراد الاختلاط والامتزاج فما هو الفرق بين الأنبياء وبين غيرهم؟ قال: بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش. العرش معروف، والفرش المراد بها الأرض، يعني من العرش إلى الأرض، كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة، وهو نوع من النباتات. البندق نوع من النباتات. البندق اسم فارسي واسمه بالعربي الجلوز، وهو قريب من الجوز كما ذكر التركماني في المعتمد. قالوا تسمية البندق فارسية وتسميته بالعربي جلوز. في يد أحدنا أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بل يجب عليه يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته واعتقاده أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج. وقد تقدم الرد على هذا الفهم السيء كما يزعمه الحلولية، والحلولية هم الذين يعتقدون أن الله عز وجل يحل في المخلوقات، وهذا القول كفر بالله عز وجل. وهناك الاتحادية، فمن هم الاتحادية وما هو قولهم؟ ماذا يقولون الاتحادية؟ ماذا يقولون؟ تسمع أهل العلم يقولون، وهذا قول أهل الحلول والاتحاد، الحلولية الذين يعتقدون أن الله يحل في المخلوقات، والاتحادية ماذا يقولون؟ أن الله متحد بالكون، فالكون هو الله وكل شيء في الكون هو الله. فأيهما أشد، قول الاتحادية أم قول الحلولية؟ أيهما أشد عندك؟ أشد لماذا؟ وهؤلاء يقولون يحل في الكون، ها؟ نعم، الحلولية يعني الاتحادية أشد شرا من الحلولية، هكذا يقال، الاتحادية أشد شرا من الحلولية، لأن الحلولية يثبتون إله ويثبتون مألوه، لكن هذا الإله يحل في المألوه، خالق يحل في المخلوق. أما هؤلاء يقولون كل شيء هو الله، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فلو وضعت ماء في إناء تستطيع أن تخرج الماء ولا ما تستطيع؟ تستطيع، حل في الإناء ممكن يخرج، لكن لو خلطت الحليب مع الماء هل ممكن تستطيع تفصل الحليب من الماء؟ ما ينفصل. الاتحادية هذا قولهم وكله كفر. قال: أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاول له محيط به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين. قال فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وفي بعض النسخ قريب من خلقه. قال السعدي رحمه الله في تنبيهاته، قال: وخص المصنف هذين الأمرين قريب مجيب، وذلك لشدة الحاجة إلى الإيمان بقربه وإجابته، ليكون العبد مراقبا لله إذا آمن بقربه إيمانا تاما كثير اللهج بذكره ودعائه منيبا إليه على الدوام إذا آمن بإجابته للسائلين وإثابته للمطيعين. يعني هذا جعله لأمر كما تقدم، كما جمع بين ذلك في قول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم قال بعدها: أجيب دعوة الداع. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا تقدم معنا. وصحابيه من؟ أبو موسى الأشعري، متفق عليه. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال الشارح قوله: وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره، أي دخل في الإيمان بالله. يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة. وبعض أهل العلم يقسمون القرب إلى قسمين، كما يقسمون المعية إلى قسمين. يقولون القسم الأول قرب عام مقتضاه الإجابة، والثاني قرب خاص الأول مقتضاه الإحاطة فقط، والثاني قرب خاص مقتضاه الإجابة ومقتضاه أيضا الثواب والإثابة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن القرب هو قرب إثابة وأيضا قرب إجابة، وليس هناك قرب عام، فيلزم منه إجابة الداعي وإثابة العابد ولا ينقسم إلى قسمين. وهذا قول شيخ الإسلام وابن القيم، ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وأما قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فعامة المفسرين أن المراد بها إيش؟ الملائكة، أي وملائكتنا. فما ذكر الله عز وجل من القرب فالمراد به قرب الإجابة والإثابة، وهو قرب خاص بأهل الإيمان. قال كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها. إلى هنا.